نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا الأسئلة. أخونا يسأل يقول شيخنا حفظك الله، وكأنه السائل مهتم بالمخطوطات، يقول المخطوطات النواقص هل تنصح بالعمل عليها وإخراجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا، أما بعد، طبعا هذا باب مطروق كثيرا في من تكلموا في العمل على المخطوطات، يعني ما تكاد تجد كتاب فيه طرائق التحقيق وصنعة التحقيق أو حتى في معهد المخطوطات أو الدورات العلمية تأخذ إلا ما يأخذون بالحسبان والاعتبار الكلام عما وجد ناقصا من الكتب، سواء نقص أولها آخرها أو وساطها أي مكان، هو يعتبر الآن عندنا كتاب ناقص الآن، فهو من المهمات التي تطرق في أبواب المصنفة تأصيلا في موضوع التحقيق. هذا أمر. الأمر الثاني، الكتب ليست سواء، بعض الكتب نفيس جدا، حتى ونفيس جدا، وهو يظن أنه مفقود أصلا من زمان. تجد حتى في من كتبوا في تراجم بعض هؤلاء العلماء يذكر له أنه وهو مفقود من زمان، يعني يجي الحافظ بن حجر السخاوي ونحوهم ولا العراقي ولا أي مكان يجي يقول لك مفقود، والذهبي يقول لك مفقود. فإذا مثل هذا الكتاب الذي كان الأئمة يذكرون أنه مفقود، وإذا بالإنسان يجد بعضا منه، هذا يعتبر فتح عظيم. يعني مثلا بقي بن مخلد، لو أحد وجد أحدهم جزءا من مسنده، هذا فتح. بعض التفاسير المسندة الآن جزء من تفسير ابن مردويه، والحمد لله بشرنا بأنه وجد منه قطعة فيها قرابة 2000 أثر وحديث. هذه القطعة مسندة، هذا من التفاسير المسندة، كان ظن أنه مفقود غير موجود، وإذا به يوجد منه قطعة. هل يترك العمل على مثل هذه القطع الموجودة من الكتب التي كان يعتقد أنها مفقودة لأجل أنها ناقصة وما تم الكتاب؟ هذا غلط. بعض الكتب نفيسة جدا، نفيسة إلى درجة أنه لا يمكن التأخر في والانتظار في إخراجها حتى تستكمل بقية الأجزاء أو بقية أجزاء الكتاب. أيضا تضف على ذلك أنه كما ترى كواقع حال يوجد من الكتب ما طبع وهو ناقص، وهذا كثير ليس بالقليل، موجود عندنا من الكتب ما طبع وهو ناقص، والموجود منه حسب المفهرس من المكتبات العالمية وغيرها، أو حتى بعض المكتبات خاصة اللي فارسة رفعت وعرفت وانتشرت أو شيء من ذلك، أو من الوقفيات أو غيرهم، ما لا يعرف لها إلا هذه النسخ الخطية أو النسخة الخطية الوحيدة التي خرج عليها الكتاب وهي ناقصة، فيبقى الأمر كذلك إلى أن تتمه. مع العلم أنه إذا خرج أن ولله الحمد منه قد خرجت بعض الكتب ناقصة أول الأمر، وانتفع الناس بها عقدين ثلاثة عقود وأربع عقود، وإذا يمن الله عز وجل بعدها بوجود نسخة تكمل هذا النقص، سواء كان تأتي بتمام الكتاب كاملا أو تأتي بتتمة زائدة عن الموجود، يعني قطعة أخرى تضاف إلى الموجود، فيكبر عندنا مقدار وحجم ونسبة الموجود من الكتاب، فيتضاءل معنا قسم نسبة المفقود، وعلى هذا فقس. ولهذا دائما الذي ما يذكره بعض الأفاضل من مقدمي الرسائل أو غيرهم أو في كتب ممن يعتني ببعض التقدمات العلمية، فيذكرون من رسائل فلان المؤلف العالم المترجم المقصود بالترجمة فلان وكتاب مفقود مفقود مفقود، يعني أحيانا أنا أظنها يقال مفقود من العجلة، وإلا فبعضها موجود ووجدت على عدد المكتبات الخاصة التي بل والله ولد الولد حتى المكتبات بعض المكتبات العامة، عدد المخطوطات التي فيها بعضها بالآلاف ولا مفارس، إذا ما هي مفارس وهي في البدروم أو في القبو وما فهرست، لا يمكن يعرف أحد أن هناك نسخة في هذا المكان وهي ما فهرست، ما يطلع الناس إلا على الفارس، لأن أصل المكتبات العامة عموما لا تمكن العموم الباحثين من الدخول إلى الدهاليس أو تمكنهم من الكنوز التي عندهم الأصلية المخطوطات الأصلية، الذي فهرس هو عندك معلوماته، ولكن ما عندهم شيء، مع أن تدفق المخطوطات إلى المكتبات العامة أو الوقفية كثير جدا، وما زالت تتدفق إلى يوم وإلى الساعة ما زالت بعض النسخ الخطية الفريدة النفيسة تظهر ولله الحمد، ويسارع طلبة العلم والمعتنين بالباب بتحقيقها وإخراجها، ونشكرهم عليها. اللهم الذي يريد أن يشتغل على هذا النوع من الكتب يتنبه لأمر أنه بابه خطير، يعني ليس بالسهل أن يحقق إنسان نسخة الكتاب على نسخة خطية فريدة وحيدة، بابه خطير، إلا إذا كانت نسخة متقنة واضحة منضبطة مقابلة تكون فيها علامات التصحيح، يعني كأنها حققت قبل أن تأتي إليه، فيأتي وجاهز بس اللهم يعيد الصلف ويبدأ يخدم خدمة علمية، هذا جيد. وإلا لو كانت عسيرة القراءة كثير مهملة لا إعجامها وقية الإعجام أو الخط فيها مشتبك أو شيء من ذلك أو متداخل أو يما كان، أما لو جت مسوية المؤلف أوه هذه شغلة ثانية. المقصود أنها من المزالق الخطيرة، إن لم يكن بارعا في قراءة الخطوط ومعرفة تصانيف أهل العلم وخطوط القرون والأئمة ومصنفاتهم وشيء من ذلك، فإنه غالبا أنه يكون إخراجه ليس بذاك الجودة الغالب. وإن كان الحمد لله خرج الآن بعض الكتب على يد بعض الباحثين المتمكنين في الباب على نسخ فريدة، وأجادوا وأفادوا وأحسنوا جدا في إخراج النسخ المخطوطة، وإن شاء الله يمر معنا بعضها اليوم إن شاء الله بإذن الله.
وهذا شيخنا ما يشمل طبعا الكتاب الذي أصلا ألفه المؤلف ولم يتمه، فهذا يخرج،
هذا شيء ثاني. الآن هذا يعتبر الآن كامل، يعني الكتاب الذي يقال فيه أن صاحبه أصلا وصل فيه إلى الباب الفلاني ومات ووجد كامل الذي ألفه، هذا يعتبر كامل بالنسبة للمحقق. الآن نحن النظر إليه ليس بالنسبة لتأليف المؤلف الأول الإمام رحمة الله، لا، الكلام على المحقق، المحقق بالنسبة للكتاب كامل الآن، لا كلامنا ليس على هذا، لا الكتاب هذا كامل ويخرج كما هو الآن، كلامنا لا، الكتاب أتمه الإمام المصنف أصلا، لكن ما وجد منه إلا قطع، والقطع هذه يسعى في تحصيلها، والحمد لله ذكرنا قريبا معجم الطبراني كان خرج منه قطع معينة متناثرة، ثم بعد ذلك عثروا على قطع أخرى فخرجت تباعا، وهكذا قص، يعني سنن سعيد المنصور كان خرج مجموعة ثم خرج بعد قطع أخرى، والكتب في هذا الباب كثيرة جدا وما زالت تتوالى بهذا الباب إلى أن يتم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أنه يعني ييسر العثور على بقية كنوز هذه الأمة وعلمائها إن شاء الله، حتى ما قيل أنه ذهب في خراب بغداد، أسأل الله عز وجل أن يحصل في نسخ أخرى وتطلع وتظهر لنا إن شاء الله. نبدأ
بسم الله.
بسم الله، هذا سلمك الله، هذا نموذج وهذا أحد النماذج عندنا من الكتب التي تطبع لأول مرة، وهو كتاب النفيس، لأنه يعد أول شرح على كتاب المقنع. المقنع الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف أربع كتب، العمدة والمقنع والكافي والمغني. المقنع لما ألفه ابن قدامة رحمه الله أخذه عنه جماعة من المو وكثر شراحه طبعا من قرابته وتلاميذه وغيرهم، كان هذا أول شرح لأحد تلاميذه وهو أسرعهم لحاقا به، وهو العلامة الإمام بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن أحمد المقدسي رحمه الله، المتوفى عام 624، توفي بعد شيخه بأربع سنين. ابن قدامة رحمه الله صاحب المقنع توفي عام 620، البهاء المقدسي رحمه الله توفي 624 بعد بأربع سنوات. طبعا هو أصلا تربى في بيت آل قدامة أصلا، لأنه لما دخل الصليبيين إلى 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 نابلس هو هاجر كما هاجر آل قدامة، لكن لما مات أبوه وهو صغير السن كفلته عمته وقرابته، وكان آل قدامة من قرابته. المقصود تتلمذ على الإمام ابن قدامة الموفق رحمه الله واستقى من علمه وشرح بعض كتبه، كان من أهم شرح وهو السيار المعروف كتاب العدة شرح العمدة، والآن هذا شرح قيل أنه شرح له شرح، لكن سبحان الله العظيم من عجائب هذا الكتاب أنه لم يكن له صيت يعرف أو منتشر به، حتى جاء متأخر محب الدين بن نصر الله وأشاد به، وهذا من العجائب، وإلا في الفترة الزمنية من زمنه هو رحمه الله إلى جاء محب ابن نصر الله محب الدين الحنبلي وأشاد به أنه محقق وكذا، وهذا من الغرائب. المقصود هذا الكتاب لأول مرة يطبع على نسخة خطية فريدة كانت محفوظة في مكتبة العلامة علامة الكويت المشهور العالم الحنبلي شيخ عبد الله بن خلف الدحيان، وهي نسخة وحيدة عبارة عن جزء من الكتاب، يبدأ من أثناء كتاب الطهارة في باب المياه إلى أثناء كتاب البيوع في باب الضمان فصل الكفالة، وهذا هو المقطع، وهو جزء واحد في 295 لوح، هذا كامل الكتاب موجود، وهو بعنوان شرح المقنع بهذا العنوان، وهو نسخة وحيدة للأسف أن مقدمة المصنف مع العنوان ذهبت، مع صفحة العنوان ذهبت، وهذا الذهاب جعل المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نصف ابن عيسى بن نصف العصفور وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، وهي رسالة علمية قدمت في جامعة القرى أخذ عليها امتياز مع مرتبة الشرف، أن يسعى ويتحقق من هو المؤلف، فذكر مسوغات نسبة الكتاب إلى بهاء الدين المقدسي ومسوغات جميلة ذكرها، لأنه ما دام ذهبت المقدمة والمؤخر فلا أعرف لمن الكتاب، تحتاج إلى إبراز بعض العوامل تدلك على لمن هذا الكتاب. في مقدمة جميلة وأفاض في هذا الكلام في ذكر مبرراتي، لأن هذا الشرح هو شرح البهاء المقدسي رحمه الله، فحققوا على نسخة خطية فريدة وأقام التحقيق. طبعا أول شيء شرح المقنع للبهاء المقدسي رحمه الله شرح أصلا بناه على كتابي شيخه المغني والكافي، الأصل عنده النقل من الكافي، كان هو عنده الأصل في غالب، بل قاله المحقق بل أكاد يقول في كل الكتاب، إلا أنه يستدعي أحيانا والنصوص من المغني أيضا، لكنه لا يمنع من الجمع بينهما. ثم هو أيضا بعد ذلك تميز بأنه يثري كتابة استدلالا بالكتاب والسنة وآثار السلف، يذكرها يمحص الروايات أحيانا، يرجح بالروايات اللي أحمد وغيرها ويناقب بينها ويشرح الغريب ويعتني به وشيء من ذلك. والكتاب جعله مصنفه رحمه الله واضح العبارة، وكثير في الأدلة فيها محشية فيها الأدلة حاجي. المقصود أن المحقق وفقه الله الدكتور نصف بن عيسى ابن نصف العصفور لما حقق الكتاب ذكر في المقدمة في قسم التحقيق الترجمة للعلامة ابن قدامة، ثم بفصل لكلامي عن المقنع وأهميته وشروحه ومصادره وشيء من ذلك، ثم لما جاء إلى ترجمة البهاء قال وحاول أن يستوعب من قضايا الترجمة ما لا يوجد في كتاب غيره، قال لأني وجدت ترجمته مقتضبة في كتب التراجم والطبقات، فأفاض الكلام وأطال واستخرج بعض الفوائد من نقولات الترجمة وعناصر الترجمة ما لا يكاد يوجد في غيره، ولذا يعد الآن في هذه المقدمة من أوسع التراجم للبهاء المقدسي هو هذه الترجمة في مقدمة شرح المقنع من تحقيق أخينا الحبيب الشيخ نصف العصفور وفقه الله. ثم لما جاء إلى كتابي أيضا لم نتكلم عن كتابي شرح المقنع ومزاياه ومصادره وبين ما فيه وما يتميز به، وهو أول شرح يقول هو أول شرح على المقنع وتبعه من بعدهم. طبعا أخونا الحبيب حققوا على نسخة خطية فريدة وحيدة، قام بالخدمة العلمية المشهورة المعروفة عند أهل العلم، لكنه ركز على أشياء معينة منها التحقق من رواية أحمد، فإذا أطلق الخلاف الشارح فإنه يحقق خلاف فيه يعني في نسبة أيها المذهب، فإن خالف المذهب أتى بالمذهب المعتمد عند المتأخرين، طبعا يخرج الحديث معروف عندهم ويحيل على الكتب خاصة المغني والكافي لأنه أصل الكتاب الذي نقل منه، لكنه أضاف أشياء عنده. هناك اختيارات تفرد بها أو معنى صح خالف فيها البهاء اختيار شيخ ابن قدامة، وهي تربو على المئة تزيد على المئة، هذه الاختيارات التي زادت على المئة صنع المحقق لها فهرسة خاصة آخر الكتاب، الكتاب طبع في 3 مجلدات من إصدار من إصدارات ركائز النشر والتوزيع، في آخره فهرس بالمسائل التي صححها ورجحها العلامة بهاء الدين المقدسي مخالفا فيها رأي شيخي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب طبع على نسخة خطية فريدة في 3 مجلدات من إصدارات دار ركائز للنشر والتوزيع. شوف لاحظ ولدي، هذا هو الكتاب، هذا الرقم الأول، رقم تسلسلي لعامة المسائل في الكتاب، والرقم الثاني بعد الخط المائل هو رقم المسألة في داخل كل فصل أو داخل كل باب، ثم يذكر كلام الموفق هنا، هذا محبر كما ترى بين قوسين، ثم يأتي كلام الشارح، وهذا تعليقات أخينا الحبيب الشيخ نصف العصفور وفقه الله. والكتاب الحقيقة حقق الروايات وتكلم عنها، حتى أنه نقل تحقيق المذاهب الأخرى واختيارات المذاهب الأخرى شيء من ذلك، مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار ركائز نشر التوزيع بالكويت. هذا سلمك الله رسالة أخرى، وهي رسالة أرسالها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إلى ما عرف بالطائفة العدوية. الطائفة العدوية هذه نسبة إلى عدي بن مسافر، كان شيخها عدي بن مسافر من علماء السنة، وكان صاحب زهد وصلاح وعبادة وعرف عنه هذا، وكان صاحب احتساب أيضا، وكان على الاستقامة. ثم لما جاء أتباعه بعد ذلك وتطاول الزمان بهم دخلت عليهم بدع مغلظة في أصحابه وعرفوا بها، وشيخ الإسلام رحمه الله أراسل هذه الطائفة تذكيرا لهم بشيخهم الأول ومناصحا لهم للعودة إلى السنة مع بيان الخلل العظيم، لأن بعض ما وجد عند أتباع المتأخرين صار عندهم من الغلو ما يدعو إلى شرك بالله بل الخروج منه كما ذكر بكثير والذهبي وشيء من ذلك حصل في أتباعهم شيء مما يخرج من الملة، وأرسل لهم رسالة اللي هي رسالة المناصحة هذه طبعت عدد من الطبعات السابقة كانت تعرض بالوصية الكبرى، لأول مرة تطبع بالاسم المعروف الآن اللي هي يحقق عليه، وهي الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية المشهورة بالوصية الكبرى. طبعا الرسالة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله متوفى عام 728 هي رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نصف ابن عيسى ابن نصف العصفور وفقه الله أخرج هذا الكتاب على عدد من النسخ الخطية، وهو يقول أن الكتاب أصلا طبع على كان يطبع على النسخ المتقدمة، النسخ المقدمة كانت كلها تعالى على الطبعة الأولى التي خرجت، لكنه حققها على نسختين خطيتين ها هنا وأخرج الكتاب عليها، وقال إن النسختين الخطيتين ولله الحمد المنة كانت كفيلة بسد النقص الموجود، لا والله أكثر حوالي خمسة نسخ في البام، وهذا هو عمله بالكتاب، هذا عمل الكتاب كاملا، كان يأتي بنص الرسالة ثم يعلق عليها مع في المقدمة ترجم لعديد المسافر والطائفة العدوية من هي وملخص لهذا وعمل شيخ حسن في الرسالة. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات ركائز للنشر والتوزيع، هذا سلمك الله كتاب جليل جدا، وهو أيضا أصل عنده فتاوى المصرية للشيخ سام تيمية مشهورة، لما كان مصر سجن 7 سنين كانت ترسل له الرسائل فيفتي فتاوى وترسل، عرفت جمعت بعد ذلك في 7 مجلدات كبار، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، المقصود وقيل الجماعة بن عبد الهادي تلميذه أيضا، ثم هذه المسائل الفتاوى عرفت بالفتاوى المصرية كذا بهذا الاسم. جاء العلامة الكبير محمد بن علي ابن محمد اليونيني البعلي المشهور بابن أسباسلار الحنبري المعروف المتوفى عام 778 للهجرة رحمة الله عليه، وهو على عادته في اختصار كتب شيخ الإسلام، فإن له عادة في انتقال الكتب المطولات لشيخ الإسلام ويختصرها، اختصر اقتضاء الصلاة المستقيم، اختصر الكتب أخرى لشيخ الإسلام إبطال التحليل، واختصر عدد من الكتب شيخ الإسلام، كان منها أنه جاء للفتاوى المصرية واختصرها كلام شيخ الإسلام، كان يدمج كلام شيخ الإسلام يختصر على الدليل الواضح واجعلها في كلام متسق وبوب لها على أبواب الحنابل المعروفين، وسمى هذا المختصر القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية المشهور بمختصر الفتاوى المصرية. طبعا الفتاوى المصرية قيل سميت بذلك وقيل سميت بالدرر المضية خلاف بهذا. طبعا الكتاب حقق على 4 نسخ خطية، لكن كان 3 نسخ الأولى متأخرة، المهم النسخة الأولى لأنها نسخة بخط المؤلف تامة مضبوطة، وجد ضمن مجموع، كل المجموع بخط ابن سباسلار أصلا، والمجموع كله عبارة عن ملخصات للكتب الأخرى ذكرنا بعضها قبل قليل، وخرجت كل الملخصات ذيك طبعا ضمن مشروع كتب شيخ الإسلام تيمية اللي تولى شيخ علي عمران ومن معه. المقصود أن هذا يطبع لأول مرة في مجلدين كما ترى على نسخة بخط المؤلف وثلاث نسخ مساندة أخرى لكن كلها متأخرة، قام على تحقيق يا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى وفقهم الله، طبعا قدموا الكتاب خدمة علمية كما تليق به، قابلوا النسخ الخطية، عرجوا على الإحالات وما ذكروا فيه شيخ الإسلام تيمية، كانوا يحيلون على المواضع من كتبه في اختياراته، فإن كان الاختيار ها هنا يخالف المشهور المعروف في كتبه فإنهم يذكرونها هنا ويذكرون بعض الأدلة عليه والتحقيقات والروايات وشيء من ذلك توثيقا على باب الثقة بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو بالمنقول ها هنا، ولكن اختصاره بديع، هو رجل متمكن وخطه جميل جدا في الباب. الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار ركائز أو مركز مكائز للدراسات والتوزيع أو للنشر والتوزيع. هذا أيضا إخراج جديد لأحد الكتب النفيسة وهي عالية القيمة، الكتاب عرف بقواعد ابن رجب، وهو كتاب كما قال بعض تجار المتأخرين استكثر عليه حسدا، وإلا هو من تآليفه وإن كان صنفه يقال في ليلة وليلتين شيء يعني أو بضع ليالي كذا يعني يقال، المقصود أنه كتاب جليل نفيس جدا، أول عليه الحنابلة وصار معتمدا عندهم حتى في ترجيح الروايات وشيء من ذلك واختيارات أو ترجيحات العلامة ابن رجب صارت مشهورة معروفة اعتمدها المرداوي وغيرهم، وهذا الكتاب طبع طبعات عديدة جدا. هذا في هذا التحرير أو في هذا الإخراج والإبراز الجديدة الكتاب طبع بعنوان تقرير القواعد وتحرير الفوائد للإمام الحافظ العلامة الكبير بالفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي المتوفى عام 795 للهجرة وحتى لم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. طبعا هذا الكتاب وجدوا له عددا من النسخ الخطية، عدد من النسخ 7 نسخ خطية، نسختان منهما عليهما خط الحافظ بن رجب رحمه الله، وهي قرأت عليه وعليه خطه، وهو من نفاسة الآن نسختين هذا الإخراج الآن، النسخ الباقية الخمسة إما بخط تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، تخيل. ثم هذه النسخ أيضا فيها حواشي مهمة وتقريرات لجماعة من رؤوس الحنابلة، محب الدين بن نصر الله البغدادي الحنبلي وفلان وفلان، ذكروا مجموعة منهم، إلا أن بعض الهوامش ما عرفت لمن، يعني كان مع نفاستها أيضا، وحتى في حاشية لابن ضويان وأشياء من ذلك. المقصود هما في هذه الإبرازة التي اشترك في إخراجها ثلاثة من المشايخ الفضلاء، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عدنان العيدان، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى. هذا الكتاب أخرجوه في ثلاثة مجلدات، وخدموه الخدمة العلمية من جميل ما صنعوا. تكلموا طبعا عن النسخ الخطية وتكلموا عن القواعد من ذلك، الجميل جميل ما صنعوا أنهم حافظوا على الهوامش الموجودة في النسخ الخطية وأثبتوها، لكن حتى إن كان معروفا صاحبها، شوف هذا إن شاء الله يظهر الآن، إن كان معروفا صاحبها فإنهم يذكرون صاحبه، قال ابن نصر الله لو كان معروفا، فإن كان لا يعرف في النسخ الخطية أكثر ما كان يعرف من هو صاحبها، فكانوا يكتبون اسم النسخة، يقول على هامش النسخة نون كذا، على هامش النسخة باء، على هامش النسخة واو. هذا الذي بين الخطين هي الحواشي التي في هوامش النسخ الخطية، أما التي تحت الخط الأخير فهو خدمتهم العلمية للكتاب. الكتاب رقموا كل قاعدة ترقيما وضبطوه بالكامل مع علامات الترقيم مع التحقيق والتخريج وبيان ما فيه مما يحتاج معه إلى تعليق أيضا، وإن كان الحقيقة يعني كنت أتمنى أنهم أشبعوا التعليقات العلمية، هم الحقيقة اعتمدوا حتى في الفهارس، شوف لما وضعوا الفهارس قالوا أنه ابن نصر الله صنع لها فارسا فأثبتوه في آخر الكتاب. شوف هذا المجلد الأول، طبعا الكتاب مطبوعات دار ركائز بالاشتراك أو بتمويل من دار الأمل وفقهم الله.
الاسم اسم الكتاب شيخنا قد يعرف القواعد من رجب، لكن
أيها قلنا تقرير القواعد، هذا عنوان تقرير القواعد وتحرير الفوائد كذا، هم خلص أنه هذا أقرب العناوين الموجودة على النسخ الخطية التي قرأت. ودحين هذا من جمال أن التي قرأت على ابن رجب هي هذا المثبوت في عليها في 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 عنوان المخطوط، بخلاف الذي كان يعرف بالتراجم قواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب في التراجم يعني اختصارا يعني على طريقتهم. لاحظ هذا المجلد الثالث حتى لما جاءوا إلى الفهارس أثبتوا في آخره، هذه الفهارس أثبتوا في آخره هذا، شوف شو لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة، شوف فهرس كتاب تقرير قواعد من كتب الفهرس هذا، قالوا جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي، هذا الشيخ العالم الجليل صنع فهرسا كشافا مفصلا كل المسائل، لكن رتب فيه المسائل على أبواب المذهب على أبواب الفقهية في مذهب الحنابلة، يعني ما ترك على ذكر القواعد كذا، لا أعاد صياغة المسائل ترتيبا على ما هو عند في كتب الحنابلة، وحقق كتاب عن نسختين خطيتين، واكتفوا فهرس الموضوعات واكتفوا بهذا الفهرس وضعوه كما وحققوا عن نسختين خطيتين، فما كان منه قد يعني ند عنه وما ذكره فإنه لاحظها يجعلونه بين قوسين باللون الأحمر كما ترى إن شاء الله يظهر للإخوة أمامه باللون الأحمر، هذا من مما استدركوه على المفهرس، شوفها هذا بالأحمر هذا استدركوه على المفهرس، هو محله هنا فلهذا استدركوه وضعوا له ترقيما وتكمل، لاحظ كل الكتاب بهذه الطريقة، واكتفوا بهذا الفهرس عن صناعة فهرس خاص به، طبعا صنعوا فهرس بعدين للقواعد، والحقيقة الكتاب هذا كتاب مليء بالقواعد والضوابط والاختيارات وأشياء يعني وذكر الكتب وذكر الروايات يعني كان يحتاج إلى فهرس مفصل يليق بجلالة هذا الكتاب، يعني أتمنى إن شاء الله يستدركوه في الطبعة القادمة إن شاء الله. هذا سلمك الله مختصر أحد المختصرات لصحيح البخاري، والمختصرات كثيرة جدا. أخونا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر ابن عبد العزيز الشثري وفقه الله في هذا المختصر البخاري، طبعا هو الشيخ أصلا لمن لا يعرفه له عناية بصحيح البخاري، أنا حضرت له درسا في بيتي كان يقرأ عليه البخاري وله عناية به من قديم، ولهذا صنع اختصر البخاري أصلا قديم ثم عاد النظر فيه مرارا. هو يقول المختصرات الموجودة زي مختصر الزبيدي، مختصر الزبيدي مشكلته أنه يقتصر على أول موطن فقط، ولو كان ذكر في أول موطن سطرين الحديث فإذا ذكر في الموطن الثاني ولو 30 سطرا يكتفي بالأول ويترك الثاني، كان هذا من معايب الاختصار هذا. وأما اختصار الألباني فهو على نفاسته إلا أنه أضاف إليه آثار الصحابة والتابعين وأبقى هذه كلها والمعلقات أبقاها، قالوا هذه ليست على شرط البخاري أصلا، قال فأراد أن يختصر الكتاب ويبقي على ما هو شرط البخاري فحذف الأسانيد. شو هذا عمله؟ حذف الأسانيد الأولا، أي طلب الاختصار، حذف كل ما يتعلق بأثار الصحابة والتابعين والمعلقات، هذه كلها حذفها أيضا، وذكر هذا شو صنيعه، وحافظ ذكر الحديث. الآن ذكر الحديث في أول موطن يذكره البخاري رحمه الله، طبعا رقم الحديث ترقيما كلها كاملة، الكتاب بالكامل مشكول، المتن كله بالأحمر الداكن اللي هو الحديث القولية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الحديث فإنه يذكر رقمه في البخاري ورقمه في مسلم، كل الكتاب هذه الطريقة. إن كان الحديث روايات أخرى في باقي الصحيح فإنه يضع علامة ويذكر في الهامش هنا مثلا اللفظ الذي تشوفه رائع رواية، رائع رواية، فإنه يذكر لك أن هذا اللفظ جاء برواية أخرى في موضع آخر. من جميل ما صنع، حافظ على كل الأبواب التي بوب عليه البخاري على الحديث، بوب البخاري على الحديث ويذكرها في هامش الكتاب. لاحظ هذا الهامش الآن، باب هذا الحديث مذكور في الباب الفلاني، باب الفلاني، باب الفلاني، كل الأبواب موجودة مع ذكري في الباب الأول، هذا محله الآن كتاب الجمعة الباب الأول. طيب الأبواب الثانية هذه محلها، الكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله وهو مشكول ومضبوط بالكامل، فحافظ على جبل الكتاب 2000 تقريبا هذه الحديث التي اختصرها في هذا المختصر 2337 حديثا على التمام في مجلد ضخم قرابة 850 صفحة، الكتاب من إصدارات ركائز للنشر والتوزيع وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا الغالي فاصل. نعم. فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل أنت قلق من المستقبل؟ هل أنت متوتر من أمر مكروه تتوقعه؟ إذا كنت كذلك فلا تقلق وفوض أمرك إلى الله الوكيل، والوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. فمن آمن بأن الله هو الوكيل توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن توكل على الله حقا أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ يسأل عن ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ومن آمن بأن الله هو الوكيل رضي بما قضاه الله وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن آمن بأن الله هو الوكيل اطمأن قلبه ولم يخف من المستقبل ولم يقلق من الأرزاق، فقد ضمنها الله لعباده. ومن آمن بأن الله هو الوكيل وثق بالله ولم يخف من كيد الناس وتآمرهم ضده. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مدنا من
نواصل كتب. هذا سلمك الله رسالة علمية باذخة نفيسة جدا، صاحبها تعب عليها بمعنى الكلمة، خاصة أنه وزع بيانات في الباب وراجع المختصين وعدد من المستشفيات الآهلة الكبيرة التي تقصد في البلد، وجمع بين مراجع متخصصة في الطب وأجنبية وعربية وغير ذلك، كان دائما يعتمد آخر الأبحاث التي خرجت في هذا المجال أو في هذا الباب، لأن هي قضايا على قضايا طبية ويدرس المستجدات المنوات في الباب، قال وقال أنه أصلا المجامع الفقهية ما كان درست إلا جزئية واحدة من هذه النوع من المسائل هذه، وهي ما يتعلق بالموت الدماغي. وأما غالبه والموت الدماغي مسائله يقول حسب الإحصائيات بعض المصادر الدراسات الأمريكية أنه ما يتجاوز من ضمن موضوع الباب أصلا وموضوع البحث ما يتجاوز يقول قرابة 8% من ضمن المسائل هذه كلها. شو النسبة الضئيلة. أراد أن وجد حاجة المرضى والأطباء كلهم يحتاجون إلى بيان ضوابط وأشياء للرجوع إليها، وخاصة طريقة عملية يرجع إليها ويستند إليها. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن طلال بن محسن عنقاوي وفقه الله في هذا البحث الجميل النفيس جدا الذي سماه أحكام قرارات العلاجات المساندة للحياة، دراسة فقهية للقرارات الطبية المصيرية حول الإنعاش والعناية المركزة. طبعا العلاجات المساندة للحياة هذا إذا إنسان أصابه شيء عطل في أحد الأعضاء فاحتاج إلى بعض الأجهزة لتبقيه حيا، يعني هذا معناه علاجات مساندة أو أدوية معينة قوية جدا تبقيه حيا، هذه علاجات مساندة للحياة ليبقى حيا. طيب أحيانا تأتي مواقف يحتاج إلى اتخاذ قرار، هل القرار يتخذ المريض، يتخذ أهله قرابته، يتخذ الدكتور، إدارة المستشفى، من يتخذ القرار؟ خاصة أنه بعض طب ضوابط اتخاذ القرار هو مزاج ولا كيف الموضوع؟ هو أراد أن يخلص إلى هذا، خاصة وجد نوع من عدم الانضباط في الباب يعني في هذا، وتحدث إشكالات ومنازعات وقضايا في هذا الباب كثيرة بين المخاصمات في موضوع اتخاذ القرار من إبقاء الأجهزة عليه أو رفعها، الحالات تختلف عندنا وشيء من ذلك. وفقه الله جاء وعمل استبيان ودار على بعض المراكز المستشفيات الضخمة الكبيرة عندنا في البلد، وقابل بعض الاستشاريين المختصين في الباب، وراجع بعض المجلات العلمية وغيرها والمختصين، وراجع ما آخر المستشفيات كما قلنا له، وخرج إلى وجمع ما كتب في الباب من أبحاث علمية فقهية أو من مؤلفات مستقلة ودرس دراسة ميدانية. هو يقول لقربي من علاقة بالموضوع، أنا طبعا ما أدري، ما كتب في المقدمة أنه كان الدكتور وما ذكر هذا الطبيب يعني ما ذكر، لكن والله لو كان طبيب وهذا الفقه والله شيء يشكر عليه، نحن نمسي عليه بالخير جزاه الله خير. كتب كتابا جميلا نفيسا جدا. شوف اللي ولدي طبعا هذا الكتاب جزاهم الله خير أخواننا في ركائز النشر والتوزيع بالكويت يشكرون على حسن الإخراج وقد اعتنوا عناية باذخة بالكتاب تليق به. قسم الكتاب، أتى بمدخل فيه التعريف التي يحتاج إليها ثم قسمه إلى 4 أبواب. الباب الأول جعله أصلا مثل التكشيف عن حقيقة الموضوع، قال في حقيقة القرارات العلاجات المساندة، ذكر أنواع العلاجات التي هنا الإنعاش القلبي، غسيل الكلى، التنفس الاصطناعي، ثم جاء إلى فصل فيه التعريف بالحالات التي تركز عليها هذه القرارات العلاجية، حالات الإغماء، الموت الدماغي والولادة والحالات النهائية، ثم التعريف هذه القرارات. الباب الثاني جعله في الأصول الشرعية التي ترتكز أو ترجع إليها مثل هذه القرارات مما يحتاج إليها، فجعل أصول، بدأ بالأصول والأصول والقواعد يحتاج إليها، رجع ذكر حوالي 5 قواعد في الباب، كل قاعدة في مبحث ووجه يعني تحقيق ما ارتباطه بهذه القضايا. ثم هناك مسائل قال أنها تخرج على مثل هذه أحكام القرارات، وذكر عدد قرابة 13 مسألة في الباب، ثم ذهب إلى ضوابط مستخلصة من تلك الأصول وذكر عدد من الضوابط في الباب حتى يرجع إليها. وهو من محاسن الكتاب أنه خلص إلى قرابة أكثر من 80 ضابط في الباب مما يحتاج إليه في جميع الأبواب اللي هي جميع المسائل، يعني هو سرد سردا أكثر من 80 ضابط عندنا مما يحتاج إليه، وهذا غير القواعد المذكورة، غير الأصول التي كان يرجع إليها، غير محاكمته لكثير من وثائق الطبية أو في العلوم الطب مما كان يقول. للأسف أن بعضهم كان يطبق بعض ما درسه في من وجهة النظر الغربية لو درس في الغرب أصلا، فبعض الأشياء التي يرون أنها مستساغة ولا بأس بها هي من وجهة النظر الغربية مع أنها تصطدم ببعض الأحكام الشرعية، لكن ما عندهم خلفية شرعية فتمضي عليهم الأمور. ثم خلص بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، ذكر الأخلاقيات الطبية وعلاقتها بهذا الباب. الباب الثالث جعله في أحكام القرارات المسائل للحياة وذكر ما يتعلق بهذا الباب. ثم الباب الأخير الذي عندنا هو آثار وضوابط قرارات العلاجات المساندة للحياة، ذكر القرارات المشروعة، القرارات المحرمة وما يترتب عليها في ذلك وأحكام كل كتاب. الكتاب الحقيقة نفيس جدا بمعنى الكلمة، وأنا أتمنى من الباحث وفقه الله أن يلخصك، لأن الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين أكثر من 1200 صفحة، أن يلخص الكلام، لأنه في آخره في ملاحق، فيه الوثائق والاستبيانات ومن راسل وأشياء من ذلك، والقرارات التي خرجت في الباب وشيء من ذلك. لا، أتمنى يلخص الخاتم. يا ولدي 40 صفحة تقريبا الخاتم، بس عاد الواحد يختصر في الخاتم يعني 40 صفحة يعني.
يمكن شيخ الخاتمة تصلح ملخص إقراها الأطباء وإلى آخره.
لا لا لا، يلخص بالطريقة التفصيلية، لأنه هو أتى بطريقة، لأنه هو أراد إلى نمذجة معينة لتكون تطبيقا، بحيث أنه يرجع عليها مباشرة الأطباء، بحيث يعرفون ما الذي يجوز لهم ما الذي لا يجوز، لأن هناك أفعال محرمة حتى لأهل المرأة، حتى لمن ضفله، ربما هو نفسه يتنازع عن شيء ما يجوز له، أشياء من ذلك. أتمنى يلخص وتترجم وتوزع على المستشفيات وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار ركائز للنشر والتوزيع. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن طلال بن محسن عنقاوي وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وهي أراد بها صاحبها أن يستجلي المسائل العقدية فيما يتعلق بالآيات الكونية أو الآيات الكونية دلالة على العقائد على العقيدة. وقال إن الآيات التي في كتاب الله أو الأحاديث في سنة الله سلم حسب يعني يقول حق قرابة 1935 آية في القرآن بس كلها دل على الدلالات، كل الآيات كونية. الآن في الأحاديث يقول 1700 وشوية كذلك، هذه إحصائيات هيئة الإعجاز، يقول هذه إحصائياتهم. يقول الموضوع متشتت وطويل الذيل جدا، أراد أن يجمع ما يتعلق في الباب لأجل ما ورد فيه من الدخيل، خاصة دخلت محدثات وأشياء خرافات وأشياء في هذا الباب، أراد أن يجلي الموضوع، وكتب هذا الكتاب الذي سماه الدلالات العقدية للآيات الكونية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد ابن محمد الوعلان وفقه الله. قسم الكتاب إلى 8 فصول. الفصل الأول جعله مثل بيان حقيقة الدلالات الكونية، مشروعيتها وشيء من ذلك، وخلص فيها إلى ضوابط، لأنه أراد ربطها بالاعتقاد، ربطها بالاعتقاد، شو المنهج الشرعي تجاه الآيات الكونية، ذكر ضابطها والضوابط الشرعية في هذا الباب، أنواعها، عناية السلف بهذا الباب أيضا، ثم ذكر أهمية التفكر فيها، ثم عقد فصلا وهو مهم في التفسير العلمي للآيات الكونية وعلاقته بالعقيدة، شو هذا جدا مهم هذا الفصل. ثم الفصل الذي بعده الأسباب وعلاقتها بالآيات الكونية وصلتها بها. ثم عقد الفصل الذي بعده الآيات السماوية وعلاقتها ودلالته العقدية، دلالات الآيات الكونية السماوية. الذي بعده الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية. ثم دلالة هذه الآيات على أشارات الساعة أو متعلقة بأشارات الساعة. ثم الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة. الكتاب الحقيقة حافل بالنقول، وميزته أنه يأتي لكل آية من هذه الآيات ويربطها بأبواب الاعتقاد كاملة، يربطها بالإيمان بالله، الإيمان بالأنبياء، بالكتب، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر، كل أبواب الإيمان يستوفيها لك ويذكرها، حتى ويرد في أثناء ذلك على المخالفات العقدية الموجودة في كل باب مما دخل فيها الكتاب من إصدارات دار ركائز لنشر التوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح معاصر لكتاب مختصر معروف عند بعض المتأخرين، وهو المختصر اسمه بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي. هو صاحب كتاب كشف المخدرات، هذا عبد الرحمن البعلي هو صاحب كشف المخدرات الذي شرح فيه أحسن المختصرات. هذا الكتاب سماه بداية العابد وكفاية الزاهد، مختصر لطيف جدا. جاء اثنان من المشايخ الحنابلة الأساتذة في الباب وفقهم الله وشرحوا الكتاب في مجلد ضخم سموه منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد. الشرح من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى وأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عدنان العيدان وفقهم الله، وجل اعتماد إمكان على كتابي البهوتي اللي هو كتاب كشاف القناع وشرح المنتهى، وقليلا ما خرجوا عن ذلك، لكن اعتنوا أيضا بنقل اختيارات شيخ الإسلام تيمية وغيره، ونقلوا أيضا اختيارات بعض العلماء المعاصرين كابن عثيمين وغيره. والكتاب شرح لطيف معروف تعاهد فيه الأدلة والاستدلال. شوف لاحظ الذي الكتاب كله مضبوط بس المتن كله مشكول، هذا المتن اللي فوق الخط وهذا شرحهم جملة جملة وعبارة عبارة، يذكرون الغريب، يذكرون يحاولون يذكرون الآيات، الكتاب مليء بالاستدلالات من الكتاب والسنة والاختيارات، ويشرحون وبينوا المراد وبعض الصور المعاصرة وشيء من ذلك. وفقهم الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الركائز أو ركائز النشر والتوزيع بالكويت. هذا سلمك الله أحد المتون الحنبلية المتأخرة، سماه صاحبه كافي المبتدي من الطلاب، يعني المبتدي من الطلاب هذا كافي، يكفيه هذا. اعتمد في المعتمد عند متأخر الحنابل هذا الأصل، وهو المؤلف هو أخونا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، وأحيانا بعضهم يقول البلباني، المتوفى عام 1083 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب ترى طبع من قبل عدد من الطبعات، لكن الطبعات الموجودة كلها تتتابع بعضها على بعض. هذا الكتاب قام على تحقيقه على عدد من النسخ الخطية مع طبعة ابن بدران التي خرجت الأولى، لأن بدران اعتمد على نسخة خطية دمشقية ظاهرية يقول لم يعثر عليها المحقق. المحقق هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن نجيب بن عبد العزيز السويلم وفقه الله، هو يقول جمع عدد من النسخ الخطية أخرج عليه كتاب يمكن 5 تقريبا أو 7 أخرج عليها الكتاب وقابلها 4، والخامسة كانت مطبوعة ابن بدران التي اعتمد عليها وعلق عليها وأثبت تعليقات ابن بدران العلامة كبير أخرجها، وهو عالم حنبلي معروف مشهور وأثبتها ونقح الكتاب وكتب واستدرك على المؤلف مواطن وهي سيرة خالف فيها المشهور من مذهب الحنابل، هي مواطن سيرة جدا جدا وشكل الكتاب من أوله إلى آخره. لاحظ ولدي الكتاب من أوله إلى آخره مشكول لأنه كتاب أصلا يراد للمبتدئين فأشكله وذكر، شوف لاحظ، مع علامات الترقيم التي تحتاج إليها مع التعليقات هذه النسخ الفوارق النسخ الخطية وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب في الهوامش كان يذكر بعض، شوف هذه بعض العناوين المبينة للفصل، لو كان يقول فصل ما يذكر عنوان، العناوين ما أدخلها في أصل المتن، هذا عمل حسن أذكر جعله في الهامش لأنه من صنيعه هو وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات ركائز. هذا سلمك الله اختصار للأول، هو نفس المؤلف اختصر كتابه كافي المبتدئ في هذا الذي سماه أخصر المختصرات، يعني الذي لا مختصر بعده، مع أنه فيه مختصر بعده أيضا سيأتينا. المهم هذا سماه أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين البلباني، والبن بلبان الدمشقي الحنبلي المتوفى عام 1003 من الهجرة رحمه الله، صاحب كافي المبتدئ، اختصره في هذا الكتاب إلى يعني حدث قرابة الثلث تقريبا. الكتاب حقق في هذه النسخة الخطية، طبعا طبع مرارا لكن حقق في هذه النسخة الخطية على 4 نسخ خطية كلها بخط المؤلف، وهذا من العجائب. شو هذا من العجائب؟ يعني عندنا نسخ ما نحصل ولا نسخة كتب ما نحصل ولا نسخة بخط المؤلف، وعندنا كتاب 4 نسخ كاملة هي المؤلف. طبعا هو عرف عنه كثرة النسخ، هو كان اشتهر بهذا فكان يكتب كثيرا ينسخ كثيرا، فكتب كتابه لأنه على النسخ الخطية التي ظهرت على في أزمنة مختلفة، فوجد من كتاب هذا 4 نسخ كلها بخطه تامة كلها، قابل عليها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل يتامى وفقهم الله، وخدموه وأخرجوه الخدمة التي تليق به. والكتاب ذكروا الحواشي التي عليه والنسخ الخطية وأنا وجدوا وشو هذا، هذا نموذج من خط كل هذا نموذج من خط الإمام رحمه الله، وهذا تعليقهم. إيش أرادوا قصدا؟ أن يفقروا الكلام هذا تفقيرا للمبتدئ حتى يسهل حفظه ويعرف بدايات الكلام والترقيمات، وهذه كلها مما يعين على ضطوينك الحقيقة. يعني كانوا لو أنه بعض الأمواطن كان يذكر فيها بعض الأحاديث وهو قليل طبعا الأثار، ليتهم خرجوها يعني تبعا للعمل، وإلا فالعمل مستوفى من ناحية التعليق الذي يحتاج إليه. يعني في بعض المواطن قال وجدوا أنه لأنه عليه حاشية بدرة نفيسة جدا أثبتوها، وبعض المواطن قالوا أنه خالف فيها المذهب وهي قليلة. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات ركائز للنشر والتوزيع بالكويت. بعد أن انتهوا من الكتاب وتعليقاته أخرجوه إن شاء الله تجيبوا الكاميرا، شوفوا هذا النسخة الصغيرة، هذه نسخة حفظ، نسخة جيب، هذه نسخة جيبية، جردوه من المقدمات ومن كل التعليقات والهوامش وجعلوه على نسخة في نسخة جيبية كهذا الطريقة لأجل أن يضعها طالب العلم في جيبه وللحفظ، وهو بالكامل مضبوط مشكول. اللهم أن التفقيرات التي كانت هناك 1 و2 ونحوها فإنها غير موجودة، لكن هذه الطبعة جميلة جدا لأجل الحفظ، جزاهم الله خير. هذا من اعتنائهم بالكتاب. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو عبارة الأصل منظومة الرحبي في الفرائض المشهورة في 176 بيتا، وهو عالم شافعي، ثم جاء العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي صاحب الكتاب وجاء واختصر المنظومة منظومة الرحبي في منظومة أخرى في 119 بيتا وسماها الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ثم هو جاء وشرح منظومته التي اختصرها في شرح سماه الفوائد المرضية لشرح الدرة المضية في علم القواعد الفقهية الفرضية. المنظومة والشرح كلاهما للعلامة الكبير الحنبلي عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي المتوفى عام 1192 للهجرة الكتاب حقق على نسخة خطية الوفاد المرضية، على نسخة خطية فريدة قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى. طبعا هذان الشيخان الفاضلان يتكرر معنا اسمهما في ركائز لأنهما هما أصحاب المشروع والقائمان عليه، وهما أصحاب الاختيارات الجميلة جدا والطبعات الجميلة، وهما جزاهم الله خير قائمان على المشروع انتقاء وطباعة ومراجعة وجزاهم الله خير. فأخ أثمر يعني سبحان الله لو تجد الأوقاف الموجودة سبحان الله في الكويت تجدها لو جمعت إصداراتها ولدي سبحان الله فاقت وزارات أوقاف كثيرة في البلاد العربية، والله يجزاهم خير. الكتاب من إصدارات ركائز وهي أحد الوقفيات أيضا. الكتاب كما ترى هذا الآن، هذا شوف بدأوا أولا بالمنظومة للدرة المضية كاملة مشكولة مرقومة، ثم جعلوا الشرح بعد ذلك. هذا الشرح، الشرح يأتي بالأبيات محل الشرح ويشرحها نفس العالم الإمام صاحب النظم في مجلد اللطيف من إصدارات ركائز. هذا سلمك الله رسالة، الرسالة المشهودة المشهورة للعلامة من قدامة اللي هي لمعة الاعتقاد. طبعا الذي كان مشهورا معروفا في كتب التراجم كان يعرف جزء في الاعتقاد، رسالة في الاعتقاد، يقول أنه في كتب التراجم ما أحد نص على هذا الاسم لمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاد، إلا أنه وجد في بعض النسخ الخطية هذا التسمية على بعض النسخ الخطية والنسخة وحيدة. فأبقى قال شوف أبقى الاسم المعروف المشهور في كتب التراجم رسالة في الاعتقاد، ثم أبقى اسم الشهرة المشهور بلمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاد، وهذا حسن جميل. المقصود الكتاب طبعا رسالة مختصرة في عقيدة أهل السنة للعلامة الكبير أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام صاحب المغني رحمه الله متوفى عام 620 الهجرة، وهي رسالة مختصرة مقتضبة. الكتاب قام على تحقيقه على عدد من النسخ الخطية، هو يقول صاحبه أن كل المطبوع من لمعة الاعتقاد إنما كان يخرج ويحقق على المطبوعات ابتداءً من الطبعة الأولى، ثم كل ما يتورون على هذا على يقارنها بما هو بالموجود من المطبوعات يقارن بينها، لكن هو أخرجها على نسخ خطية جمع لها قرابة 7 أو 8 نسخ خطية وأخرج عليها الكتاب. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الفرحان ابن عريعر وفقه الله من جميل ما صنع، لما ترجم المقدام وشيء من ذلك عقد فصلا أو مبحثا خاصا لابن قدامة وعلاقته بالتفويض، لأنه في هذا الكتاب بعض عبارات فهم منها أو رمي بها ابن قدامة بأنه مفوض والأمر ليس كذلك، وحتى خلص ودرس دراسة جميلة جدا، وهو وفقه الله أتى بالكتاب وعلق عليه بما يحتاج إلى تعليق. شوف التعليق هذا طبعا نسخة خطية بما يحتاج إلى تعليق، شوفها هذا هو المبحث الإمام الموفق ابن قدامة وعقيدة التفويض، وتكلم كلام جميل جدا. ثم لما جاء إلى الكتاب هذا الكتاب وفقه الله ضبطه بالكامل وشكله وعلامات الترقيم مع الخدمة العلمية وخاصة الألفاظ المشكلة التي لأجلها انتقد على العلامة ابن قدامة رحمه الله في هذه الرسالة اللطيفة. الكتاب من إصدارات ركائز النشر والتوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن شرح للمتن العقدي المشهور في مقدمة أبي زيد القيرواني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن محمد بن عبد الله العلي رحمة الله عليه المتوفى عام 1438 في الحادث المشهور الذي يعني آلمنا كثيرا في وقته رحمة الله عليه. كان له درس شرح فيه شرح العلامة عبد المحسن العباد، شرح عبد المحسن العباد على مقدمة أبي زيد القيرواني، وهو كان قد شرح النظم الذي نظم فيه مقدمة أبي زيد ومقدمة أبي زيد، فجعله أصل وشرح عليه في عدد من الدروس في الكويت. أراد إخواننا الفضلاء في قام على الاعتناء بهذا الدرس وتفريغه ومراجعته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فايز بن متعب الديحاني وفقه الله، أيوة الديحاني وفقه الله، فرغ الموضوع وخدم خدمة علمية وسمه النمير الداني لشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. النمير الداني هو شرح أخونا الحبيب، شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد العلي رحمة الله عليه، وقدم له 2 من المشايخ الفضلاء. الكتاب من إصدارات ركائز النشر والتوزيع. طريقته في أنه يأتي إلى المقطع هذا، شوف هذا المقطع يجعله بين مستطيل من كلام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته مشكولا مضبوطا، ثم هذا تعليقه وشرحه، والشيخ كان متخصصا في العقيدة أصلا دكتور في الاعتقاد، ورسالته الدكتوراه قد أشدنا بها وتكلمنا عنها وعرضناها في سابقا في البرنامج رحمة الله عليه. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، قلموها رسالة علمية، خلنا نجيب هذه. هذا سلمك الله عبارة عن مختصر كان يحتاج إليه، والكتاب الأصل كبير مغني اللبيب للإمام بن هشام، مشهور الكتاب جدا، له عدد من المختصرات كتبت في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي بكر أسامة ابن محمد العربي السني وفقه الله، أراد نحى منحا لم يسبقه إليه أحد. الأول أنه حافظ على عبارات وألفاظ ابن هشام في مغني اللبيب، ثانيا حافظ على ترتيبه، ثالثا لم يحدث من أصول كلام شيء، إنما الذي حذفه استطراد الآراء المرجوحة والأقوال المرجوحة والمتروكة وشيء من ذلك، حتى الأدلة ما حذف، اقتصر على المهمة المثبت بالباب وترك كل شيء بلفظه للإمام ابن هشام، وسمى كتابه مقني الأريب في تلخيص مغني اللبيب. وقلنا من تصنيف أخينا الحبيب أو من اختصار أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي بكر أسامة بن محمد العربي السني وفق الله، قدم له العلامة الكبير النحوي المشهور الدكتور مازن مبارك المعروف بمقدمة يعني أشاد به وقال لعله أفضل المختصرات حتى الآن. الكتاب تعب عليه صاحبه، وهو شوف لاحظ حتى الهوامش قليلة جدا، لاحظ ما في هوامش لأن الكتاب مشكول بالكامل أول إلى آخره، وهو قد اختصر إلى قدر النصف تقريبا مع ضبطه وما في تعليق، شوف ما في ولا هامش، نادر نادر تجد هامش أندر من النادر، شوف هذا كم صفحة مرينا ولا شيء، لأن القصد أن يقف الطالب على كلام ابن هشام نفسه وترتيبه بنفسه. وأما الاستطرادات التي يحتاج المتعمق الذي يريد البحث العميق يرجع إلى الأصل، الكتاب من إصدارات ركائز وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن خلاصة نحوية اختصر بها مقدمة ابن آج الروم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري ابن محمد المطيري وفقه الله، سماه الخلاصة النحوية من المقدمة الآج الرومية وزيادات رأى أن الطالب يحتاج إلى، فزاد زيادات بسيطة وهو تفقير وتهذيب واختصار، وهذا ضمن سلسلة تقريب العلوم الشرعية وهو الأول منها من إصدارات ركائز. لاحظ ولدي شوف الكتاب هذه الطريقة من باب تسهيل على الطلبة القراءة والحفظ والمراجعة والتعليق عليها وفقه الله، الكتاب لطيف جدا، هذا يصلح في الدورات العلمية. هذا سلمك الله صاحبه أراد به أن يبحث هذه المسألة على مذهب الحنابلة أو يخرج عليه للموجة منصوصا عليه، وهي مسألة جمع الصلاة في الريح المصحوبة بالغبار، وسمى بحثه حكم الجمع في الريح المصحوبة بالغبار تخريجا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سالم بن عبد الله الصاهود وفقه الله، وهو من علماء الحنابلة في الأحساء، وأراد بهذا الكتاب جمع ما كلام الحنابلة، طبعا قسم الأربع فصول، الفصل الأول والثاني هو مثل الممهدات والمقدمات، التخريج وعلاقته وضابط التخريج والمذهبي وش من ذلك. الفصل الثالث والرابع هو الذي علاقة له مباشرة بالبحث، جعله في مسألة الأسباب الجمع عند الحنابلة وما يتعلق بها وصورها ومقاصدهم لها وتعليلاتهم حتى يقيس عليها ويخرج عليها وشرط التخريج وعلاقته كله على طريقة الحنابلة، وهو خرج بنتيجة البحث إلى أنه يجوز الجمع لأجل الغبار الريح المصاحبة للغبار تخريجا على قواعد الحنابل ومذهبهم. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات دار ركائز نشر التوزيع. هذا الأخير ولدي عندنا، وهو أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سالم بن عبد الله الصاهود، وهو أصله محاضرة طلب منه أن يلقيها عن موضوع التمذهب، ثم بعد ذلك صارت فكرة المحاضرة كتاب توسع فيه وأضاف إليه ما يتعلق بالتمذهب والقول الراجح والفتوى وما يتعلق بالفتوى وانضباطه وشيء من هذا، وسمى كتابه وبحثه التمذهب لا يعارض الدليل ولا القول الراجح. طبعا هذا أشبه ما يكون ليس بعنوان بحثي وأشبه ما يكون بعنوان تأليفي تصنيفي، يعني فكرة يريد إيصالها. قلنا الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور صالح بن سالم بن عبد الله الصهود من إصدارات ركاز بالكويت وفقهم الله، قدم بمقدمة جميلة جدا. شوف لاحظ الفصول الأربعة التي ذكرها كلها أولها إنما هي تقدمات في مسألة خلاف الأئمة والواجب واعتناء الأئمة بمسألة الدليل وكانوا لهم عناية هامة والتعليم في المساجد، ثم الفتوى عظم خطرها، الرابع هو التمذهب ما يتعلق به التمذهب الممدوح والمذموم والآثار السيئة على إطلاق ذلك أو هذا وما يتعارض، والقول الراجح وأهمية الدليل له وكيف كان العلماء وعلماء حتى علماء المذاهب كانوا يعولون على الدليل وليس كلهم سواء. الكتاب جميل لطيف في بابي وفكرته، الكتاب من إصدارات ركائز للنشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.